بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفسير هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، أشار الشارح إلى أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، ولذا قال: نخصك بالعبادة، وهذا مأخوذ من تقديم المعمول على عامله. والعبادة تشمل التوحيد والتوحيد العلمي والتوحيد العملي، والعبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها وجهاد وغيرها مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. نخصك بالعبادة، ونخصك أيضا بطلب المعونة على هذه العبادة وغيرها. فالله سبحانه وتعالى هو المستعان على أمور الدنيا وأمور الآخرة. وفي حاشية الجمل قال: لما ذكر الحقيقة بالحمد ووصفه بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات، خوطب بإياك نعبد. فبداية السورة: الحمد لله رب العالمين. ذكر المفسر سابقا أنه لا بد من تقدير قولوا الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ قولوا الحمد لله رب العالمين. نعم ليناسب هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، ليكون ما جاء في السورة كلها من مقول الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الجمل: والمعنى يا من هذا شأنه، نخصك بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص والترقي من البرهان إلى العيان، والانتقال من الغيبة إلى الشهود. الحمد لله، هذا ذكر لغائب وإن كان حاضرا مع حامده وذاكره بمعيته الخاصة والعامة، لكن الأسلوب أسلوب غيبة. الحمد لله، ولذا ما قيل الحمد لك يا الله. الترقي من البرهان إلى العيان، والانتقال من الغيبة إلى الشهود، لكن لما قال إياك نعبد انتقل من الأسلوب أسلوب الغيبة إلى أسلوب الشهود. يقول: وكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا. نعم دقيقة. طيب الغيبة إلى الشهود يسمى في العربية التفات، التفات. وابن جني يسمي الالتفات شجاعة العربية، ايش معنى شجاعة العربية؟ يقول كأنه عنى أنه دليل على حدة ذهن البليغ وتمكنه من تصريف أساليب كلامه كيف شاء، كما يتصرف الشجاع في مجال الوغى بالكر والفر. ومن الأمثلة على الالتفات في القرآن: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ولا في الأصل أن يقال وجرينا بكم لأنه يخاطب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. هل في هذا مخالفة لما قدره المفسر سابقا بقوله: قولوا الحمد لله رب العالمين؟ يقول: في هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. يعني إذا قدرنا قولوا، فالحمد لله رب العالمين في أول السورة، نعم، يكون كلام من؟ القرآن كله كلام الله، لكن قد يكون كلام الله على لسان أحد من خلقه. نعم، فقوله تعالى إلى لسان فرعون: أنا ربكم الأعلى، هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه على لسان ذلك الطاغية. فقولنا الحمد لله رب العالمين أن قاله الله سبحانه وتعالى من تلقاء نفسه وأمر بقوله، ولذا قدرنا في أوله: قولوا الحمد لله رب العالمين. فهل نقول أن الحمد لله رب العالمين من مقول الله حمد من الله لنفسه، أو حمد من المخلوق لله سبحانه وتعالى؟ يعني هل الآية الحمد لله رب العالمين حمد من الله لنفسه؟ وهذا ما يقال في تقسيم الحمد، أنه حمد قديم لقديم كما قالوا، وهو حمد الله لنفسه، وحمد قديم لحادث كحمد الله سبحانه وتعالى ومدحه لبعض خلقه، وحمد حادث لقديم وحمد المخلوق لربه، وحمد حادث لحادث. وتقدم الفرق بين الحمد والمدح، وهو أنه هل يتأتى بالنسبة للمخلوق أن يحمد أو يمدح، والخلاف في ذلك تقدم كله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: في هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة. يعني حينما نقول في ابتداء قراءتنا الحمد لله رب العالمين، فنحن نثني على الله سبحانه وتعالى بذلك. هل نقول بعد أن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه وبحمده، أو نقول اقتداء بثناء الله سبحانه وتعالى على نفسه وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك؟ وعلى كل سواء خبر، سواء كانت خبر أو امتثال أمر، فالخبر يأتي ويقصد به الأمر، وحينئذ يكون أبلغ في المراد من الأمر الصريح. المطلقات يتربصن، هذا خبر لكن مفاده الأمر. ولذا ما في أحد من أهل العلم قال بأن العدة مباحة، لأن هذا خبر وليس بأمر، وليس فيهم من قال أن العدة مندوبة فقط، بل أوجبوا الاعتداد، اعتداد المطلقة. والآية وإن كان لفظها الخبر إلا أن المراد منها الأمر. والحمد سواء قدرنا قولوا أو لم نقدر، فنحن مطالبون بأن نحمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
فائدة الخلاف
في إيش؟ هو ما في التقدير قولوا إلا لكون تكون السورة كلها متسقة من كلام العباد بس. إياك قرأ السبعة بتشديد الياء، وقرأ عمرو بن فايد، عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر إياك، وهي قراءة شاذة مردودة. قال ابن كثير لأن إيا ضوء الشمس، وقرأ بعضهم أياك بفتح الحمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. وإياك ضمير خطاب، ضمير رفع ولا نصب؟ ضمير نصب. والأظهر أن كلمة إيا الآن، هل الضمير إياك كلها أو الكاف؟ نعم، لأن الخلاف قائم، هل هو جميع الكلمة هو الضمير أو الكاف أو إيا؟ والأظهر أن كلمة إيا جعلت ليعتمد عليها الضمير عند انفصاله، ولذلك لزمها الضمائر نحو إياي وإياك وإياهم إلى آخره. ومن النحاة من جعل إيا ضميرا منفصلا ملازما حالة واحدة، وجعل الضمائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد. ومنهم من جعل إيا اعتمادا للضمير كما كانت أي اعتمادا للم كما كانت أي اعتمادا للمنادى الذي فيه أل، يعني كما سيأتي في قوله تعالى يا أيها الناس. ومنهم من جعل إيا اسما ظاهرا مضافا للمضمرات، وعلى كل سواء كانت الكلمة كلها ضمير أو الضمير الكاف، فالمقصود ظاهر منها. هل يجوز حذف إيا إذا قلنا أن الضمير الكاف في مثل هذا؟ لماذا؟ نعم، لماذا؟ نعم،
مقدر في صدر الجملة،
لا بد لهم معتمد، لا بد لهم شيء يعتمد عليه، لأن الضمير المتصل لا يبدأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، وإن وقع في حال الاضطرار. نعبد قرأ أبو المتوكل والحسن وأبو مجلز يعبد بضم الياء وفتح الباء. اختلف في المراد على العباد بالعبادة على ثلاثة أقوال، أحدها أن بمعنى التوحيد، وهذا مروي عن علي وابن عباس في آخرين، والثاني أنها بمعنى الطاعة، كقوله تعالى لا تعبد الشيطان، والثالث أنها بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمراد دعائي. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفها: العبادة اسم جامع لما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ابن القيم رحمه الله يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. ونستعين بفتح النون في قراءة الجميع سوى الأعمش ويحيى بن وثاب فإنهما كسراها. قال نستعين، وهي لغة، ولغة بني أسد وربيعة بني تميم وقيس، وما زالت قائمة عند بعض الجهات وبعض القبائل. وقدم الضمير إياك في الموضعين وكرر للاهتمام والحصر، وإلا فالأصل نعبدك ونستعينك، ولو قيل إياك نعبد ونستعين صح التعبير، لكن كرر للاهتمام والحصر، قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، يعني العبادة والاستعانة. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، وهذا المعنى جاء في القرآن في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب عظيم، أقول له كتاب عظيم في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات، اسمه معروف مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى كل من السلف من قال: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة، وهذا خلافا لما يقوله بعض الغلاة ممن يعتني بالإشارة دون العبارة، فيقول: الفاتحة سر القرآن وسرها البسملة، وسر البسملة في الباء، وسر الباء في نقطتها. نعم، هم يهتمون بإشارة ما يهتمون بعبارهم. نعم، هذا موروث مذكور عن بعضهم، بعض الصوفية من يهتم بالإشارة يقول إن أسرار القرآن في الفاتحة، وأسرار الفاتحة في البسملة، وأسرار البسملة في الباء، وأسرار الباء في نقطتها. وعلى كل هذا قول مخترع لا يدل عليه أي دليل عقلي أو نقلي، ولم يؤثر عن أحد من يعتد به من علماء الأمة لا سلفا ولا خلفا.
قبل التنقيف
يعني لما على كل النقطة، يعني وإن كانت مفقودة سابقا فهي منوية، يعني فرق بين السين والشين. نعم، فهي وإن لم تذكر فهي مقصودة يعني. وانتبه الله بجرب بس اصبر عليك. انا وقت
صار عليك يا شيخ حكم من تقديم العبادة على الاستعانة بعد الخروج من العبادة على الاستعانة.
الأصل هو تقديم أيهما، العبادة والاستعانة؟ الاستعانة على العبادة وغيرها، لكن نظرا لأهمية العبادة وأنها هي المقصود نعم من خلق الخلق قدمت، ولا بالنسبة للوجود الاستعانة طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وعلى سائر الصفات على العبادة وغيرها. لكن لما كانت العبادة هي المقصود من خلق الجن والإنس قدمت، لأنها هي الغاية من باب تقديم الغاية على الوسيلة في الأهمية، وإن كان الترتيب الزمني ينبغي أن يكون الاستعانة متقدمة على العبادة. نعم. لكن إذا تصورنا أن الإنسان لا يستطيع أن يزاول أي عمل إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، سواء كان من أمور دينها أو دنياه، نعم لا يستطيع أن يزاول أي عمل إلا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده، فيستعين الله سبحانه وتعالى على جميع أعماله التي منها العبادة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجميع فالداعي واحد، يعني الفرد وهو يقرأ القرآن يقول إياك نعبد، ما يقول إياك أعبد. فإن كانت للجميع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العبادة، الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم لا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بالخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه قال: إن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، يعني ولو كان واحدا يجوز أن يقول نعبد ونستعين مؤكدا فعله بهذا. فإذا كان من معاني النون التعظيم فليكن من معانيها التأكيد لما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال وأنه لما قام عبد الله وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخره. هذه المقامات الثلاثة وهي أشرف مقامات النبي عليه الصلاة والسلام عبر فيها بالعبودية. وحكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لماذا؟ يقول لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق، هذا يقتضي شرف؟ نعم نعم يقتضي العكس، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق، ولأن الله متولي مصالح عبده والرسول متولي مصالح أمته. يقول الحافظ ابن كثير وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، مع أن الرازي لم يتعرض له بتضعيف ولا رد. اقرأ.
اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة المهتدين، ليسوا إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على نبيه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، هذه الخاتمة لمن؟ نعم، جلال الدين المحلي بنهاية تفسير سورة الفاتحة، انتهى نصيبه الذي يبدأ من الكهف إلى نهاية سورة الفاتحة، ثم يبدأ نصيب السيوطي من أول البقرة إلى نهاية سورة الإسراء على ما تقدم. يقول اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه. فلما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما جاء في الحديث الصحيح فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة. والهداية الدلالة والإرشاد والتوفيق والإلهام، وطلبها هنا ممن اهتدى، لأن الذي يقول اهدنا هو القارئ للقرآن سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وهو من هدى الله. فطلبها ممن اهتدى للدوام والاستمرار، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم ودوموا عليه واستمروا عليه. جاء في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم. أيضا يستفاد من طلب الهداية هنا الزيادة منها، والذين اهتدوا سادهم هدى. فالعبد بحاجة إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار في أن يثبته ليستمر على هذه الهداية، وأن لا يزيغ قلبه ويصرفه عن هذه الهداية. فجاء في دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو أشرف الخلق. وأيضا العبد وإن كان ممن اهتدى إلا أنه بحاجة إلى مزيد من هذه الهداية، لأن الإيمان قابل للزيادة والنقصان على مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة. فنحن بحاجة إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى طلب المزيد من الهداية ومن الإيمان، وأن نبذل السبب، يعني نسأل الهداية ونسأل المزيد منها ونسأل الثبات ونترك الأسباب. لا، لا بد من بذل الأسباب. والهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه مثبتة لغير الله سبحانه وتعالى كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني من أنواع الهداية والتوفيق والقبول، هذه منفية عمن سوى الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي. نعم، كيف؟ نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. من النوع الأول أو الثاني؟ يعني يدل الناس ويرشدهم. نعم، من النوعين.
التوفيق
إن هذا القرآن يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا دلالة وإرشاد. نعم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أما هداية الدلالة والإرشاد فلا إشكال فيها، موجودة. من اتبع القرآن قاده ودله إلى طريق الجنة. لكن الهادي هو القرآن أو الله سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفة وهي صفة الكلام؟ هل نستطيع أن نقول أن القرآن يهدي بمعنى يوفق ويلهم؟ نعم،
كلام الله
هو كلام الله بلا شك، ومنه بدأ وإليه يعود إلى آخر ما هو مقرر في مكانه. وكون القرآن يدل ويقود إلى الطريق المستقيم وإلى جنات النعيم ورضوانه سبحانه وتعالى، هذا لا إشكال فيه. لكن نستطيع أن نقول إن القرآن يوفق؟ نعم،
الأفعال ما تنسب
الصفات المعنوية. نعم، شاءت إرادة نحو ذلك، هذا فعل التوفيق الإلهي هو لرب سبحانه وتعالى. نستطيع أن نقول شاءت الإرادة الإلهية أو الله سبحانه وتعالى شاء؟ الآن القسم بالله سبحانه وتعالى، القسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نسبة بعض أفعال الله سبحانه وتعالى إلى بعض صفاته كما هنا، التوفيق والقبول لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت وهو أفضل الخلق، ولكن الله يهدي من يشاء، من يوفق ويجعل الإنسان يذعن ويقبل من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، ولذا نفاه عن أشرف خلقه. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ليدخل في هذا النفي، فالهداية المنسوبة إلى القرآن لا شك أنها هداية دلالة وإرشاد، ما في إشكال، لكن بقيت النوع الثاني دلالة والقبول، القبول والإذعان، قالوا هذه منفية عما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما نقول الله يدخل الجنة برحمته ويهدي برحمته وينتقم من، أو يدخل الكافر النار بانتقام، يهدي المؤمن بكلامه سبحانه،
يهدي المؤمن بكلامه، لكن من الذي هدى المؤمن؟ كلام الله أو الله سبحانه وتعالى؟ في شيء؟ نعم. يهتدي، يهتدي بلا شك، لكن هداية دلالة بمعنى أن القرآن دله والله وفقه، الله سبحانه وتعالى موفق أولا وآخرا، لكن هل نقول أن مثل هذا مثل القسم يجوز أن يقسم به؟ نعم.
على كذا يكون القرآن كأي كلام صحيح يدل على الحق، أي كلام يشتري الحق يهدي دلالة الإرشاد، وكذلك القرآن من حيث معاني يهدي، ما صار ميزة لكلام الله، فنقصد أن كلام الله له ميزة، له مبارك
بلا شك له ميزة، والله سبحانه وتعالى يوفق من اعتنى بكتابه، هذا ما فيه إشكال، لكن هل الذي وفقه الكتاب أو الله سبحانه وتعالى بكتابه؟ كما أنه أدخل المؤمن الجنة برحمته،
البركة في ذات الكلام، بركة في الكلام ذات،
ترى الموضوع دقيق يا اخوان، ما هو نعم.
لو صح ان ينسب التوفيق والالهام الى كلام الله، صح ان يدعى كلام الله، قال يا كلام الله اهدني، اذكر الشيخ السامي
ايه، دعاء الصفه معروف عنده، دعاء الصفه معروف عنده. نعم.
السنه عباد القران يتحدد ان المسلم اللي يقراها دلالة ورشاد، لكن ما يوفق،
يعني السنة واحدة، قد يقرأ القرآن ولا يوفق، هاي إذا لم يرد الله له التوفيق قد يقرأ القرآن،
صار التوفيق من الله، نعم، أصبح التوفيق من الله ليس من القرآن،
أي بلا شك، بلا شك أن الموفق هو الله سبحانه وتعالى.
يا أخي حضرتك الله تكون مدل الآية على دلالة التوفيق والإلهام ليست على الأولى، إن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا،
إيه؟ صفة من صفات، طيب لكن هل هذه الصفة توفق أو أن الموفق هو الله سبحانه وتعالى؟
هل في فرق بين الله جل وعلا وبين كلامه، أو بين الله وبين صفات
الشفاء يا شيخ؟ ونزل القرآن ما هو الشفاء والرحمة، القرآن هو ليشفي الشافي بلا شك الله، لكن بهذه الصفة بهذا الأمر ببركة هذا الكلام ليست كغيره من المخلوقات ولا مثل النبي صلى الله عليه
وسلم، إذن يكون سبب للشفاء، والشافي هو الله سبحانه وتعالى، كما أنه سبب للهداية والهادي هو الله سبحانه وتعالى.
هل يا شيخ؟
نعم.
وجد من قرأ القرآن على هذا القول أن كل من يقرأ القرآن
يهتدي، نعم،
لابد لها أن يهتدي، من قرأ القرآن من المسلمين
وظل، نعم، لا حتى من المسلمين من اتبع المتشابه وهم من القرآن زاغ.
الله
يحفظك. نعم.
الله ما شرط هذا، ما قال من قرأ القرآن قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، ما اشترط أن
لا. إذا قلنا لذاته، إذا قلنا لذاته بغض النظر عن قائله يلزم عليه هذا. على كل مسألة ظاهرة، الهادي هو الله سبحانه وتعالى، الهادي أولا وآخرا هو الله سبحانه وتعالى.
يقول الثانية شيخ على هذا القرآن شيخ، هل يجوز أن يقول يا قرآن اشفني؟
لا ما يجوز، لأن الدعاء الصفة ما يجوز، دعاء الصفة ما يجوز. على كل ما نطيل أكثر من كذا، لأن المسألة أن تحتاج إلى تحرير. أيوة يعني القرآن يلهم
تنطبق على الآية.
على كل تبحث المسألة إن شاء الله تعالى. والصراط وقرئ بالسين وقرئ بالزاي، والزاي كما قال الفراء لغة بني عذرة وبني كلب وبني القين، والصراط كما قال ابن جرير الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه. ويقول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. إيش أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيمي، الصراط المستقيمي. وقد تستعيره العرب فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. ويقول ابن الجوزي يقال إن أصله بالسين الصراط، لأنه من الاستراط، فالصراط كأنه يسترط المارين عليه، ومن قرأه بالصاد فلأنها أخف على اللسان. هذا كلام ابن الجوزي. والمراد بالصراط ها هنا أربعة أقوال، اختلف في المراد بالصراط هنا على أربعة أقوال. أحدها أنه كتاب الله، هذا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي الطويل. والثاني أنه دين الإسلام كما قال ابن مسعود بن عباس والحسن وآخرون. والثالث أنه الطريق الهادي إلى دين الله، رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال مجاهد. والرابع أنه طريق الجنة، نقل عن ابن عباس أيضا. ننظر في الأقوال، كتاب الله الصراط، كتاب الله ودين الإسلام الطريق الهادي إلى دين الله طريق الجنة. في اختلاف بينها ولا ما في؟
اختلاف تنوع.
نعم اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. ويبدل منه من الصراط المنصوب باهتناء اهدنا الصراط، يبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم عليهم بأي شيء؟ بالهداية. لأنه كما سيأتي أن ممن ضل منعم عليه بأنواع من النعم، لكن المطلوب الهداية إلى صراطهم المنعم عليهم بالهداية. ويبدل من الذين بصلاته، الذين أنعمت عليهم يبدل منه غير المغضوب عليهم. ولذا وافقه في الإعراب، الذين مجرور بصراط مضاف إليه، وغير مجرور لأنه تابع للذين. ولذا قال ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا غير كما جاء في بعض القراءات، ولعل عن عمر رضي الله عنه غير المغضوب عليهم وغير الضالين. ولذا قال ولا يعني غير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. ونكتة البدل صراط الذين أنعمت عليهم، ألا يكفي ويغني عن قولنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ نعم في الأصل نعم يكفي صراط الذين أنعمت عليهم هم مذكورون في آية النساء على ما سيأتي ويكفي عن قولنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا في الأصل. لكن لأن من المغضوب عليهم ومن الضالين اليهود والنصارى ممن يدعي أنهم منعم عليهم، بل ممن من غيرهم من الطوائف من يزعم أن اليهود والنصارى منعم عليهم لأنهم أهل كتاب، فاحتيج على التنصيص عليهم، احتيج إلى التنصيص عليهم لأنهم نعم أهل كتاب، فهم وإن أنعم عليهم بكتاب وإن أنعم الله عليهم بكتاب إلا أنهم غضب عليهم لأنهم علموا وعرفوا ما في هذا الكتاب وخالفوه، وأيضا أنعم على آخرين بكتاب لكنهم أعرضوا عن تعلمه فجهلوه وعبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل فضلوا بسبب ذلك. ولذا في حديث أنس وغيره إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما ولم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، في رواية رؤساء، جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذا من عبد الله سبحانه وتعالى على جهل ضل، ومن عرف الحق وحاد عنه ومال عنه إلى غيره لأي سبب من الأسباب فهو مغضوب عليه لمشابهته لليهود. ولذا يقول بعضهم من ضل أو من حاد من علماء هذه الأمة ففيه شبه باليهود، ومن حاد عن الطريق من عباد هذه الأمة ففيه شبه بالنصارى، نسأل الله العافية. يبدل من يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الثانية بدل كل من كل، من الصراط الأولى وهو في حكم تكرير العامل اهدنا الصراط المستقيم، صراط في حكم تكرير العامل فكأن فيه اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، وفائدته التوكيد والتنصيص على أن الصراط المستقيم هو المشهود، والمشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه. ويبدل من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي بدل كل من كل. وقيل بدل نكرة من معرفة، وقيل نعت، وهو مشكل لأن غير نكرة والذين معرفة وقد أجيب إلى آخره. الآن قولهم بدل كل من كل ويبدل من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدل كل من كل، فالذين أنعم الله عليهم، إذا قلنا كما قال المفسر المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، فكيف نقول إن غير المغضوب عليهم وغير الضالين غير اليهود والنصارى منعم عليهم؟ لأنه يقول بدل كل من كل، مفهومه أن من عدا اليهود والنصارى منعم عليهم، لكن ألا يوجد من فرق الضلال وفرق المغضوب عليهم من غير اليهود والنصارى؟ إذن كيف يقولون بدل كل من كل؟ نعم
اليهود والنصارى تكون دخول أولي منضلق في ظلمة.
إذن الآية ما عليها استدراك، الاستدراك على تخصيص التفسير المغضوب عليهم هم اليهود فقط، بحيث لا يدخل فيهم غيرهم ممن شابههم، والنصارى والضالين هم النصارى فقط بحيث لا يدخل في الآية من شابههم.
مش ممكن دخول كلي، دخول يعني أغلبي، أغلب المغضوب عليهم اليهود، أغلب الضالين النصارى أو العكس.
لكن إذا قلنا بدل كل من كل، إذا نظرنا إلى الآية من غير تفسير الكلام ما فيه إشكال، فكل شخص لم يغضب عليه ولم يضل فهو منعم عليه، وكل منعم عليه ليس بمغضوب عليه وليس بضال، فهذا بدل كل من كل. لكن إذا قلنا أن المغضوب عليهم هم اليهود فقط والضالون هم النصارى فقط، نحتاج إلى أن لا نقول بدل كل من كل، بل بدل بعض من كل. وعلى كل التفسير جاء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عدي بن حاتم على ما سيأتي، أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، لكن هذا تفسير نعم بالمثال، تفسير بالمثال، ولا يعني هذا أن له مفهوم أن غير اليهود والنصارى ليسوا بمغضوب عليهم ولا ضالين، لا، بل يدخل في هذا الوصف من شابه اليهود فيكون مغضوبا عليه، ويدخل في الضلال من شابه النصارى في من عبد الله على جهل.
اليهود ما هم ضالين؟
اليهود هم ضالون والنصارى مغضوب عليهم، لأن منهم علماء شابهوا اليهود، ومن اليهود منهم جهال وعبدوا على شابهوا النصارى، لكن هذا تفسير باعتبار الأعم، اليهود الغالب عليهم العلم، والغالب عليهم أيضا الانحراف مع العلم، والنصارى الغالب عليهم العمل لكنه على جهل، ولذا جاء في قوله تعالى تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان عباد لكنهم عبدوا الله على جهل، فيدخل في وصفهم من شابههم، وكل ممن هذه صفته له نصيب من هذه الآية. نعم بدل كل من كل، إذا نظرنا إلى الآية من غير تفسيرها، أو إذا فسرنا الآية بأن المغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم، والضالين النصارى ومن شابههم، فيدخل فيهم من غضب عليهم ممن ينتسب إلى الإسلام وغيره من طوائف الزيغ. قالوا هو مشكل، إذا قلنا بدل كل من كل غير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت عليهم، وقيل نعت وهو مشكل، غير مجرورة، نعت للذين وهو مشكل، لماذا؟ لأن غير نكرة، والذين معرفة. طيب غير مضاف والمغضوب إليه مضاف إليه، كيف صارت نكرة؟ نعم الإضافة لفظية لا تفيد التعريف، فالذين الموصولات من المعارف، وغير المغضوب إضافتها لفظية فلا تفيد التعريف، فكيف يوصف المعرفة بنكرة؟ أجيب عن هذا بجوابين، أحدهما أن غير إنما تكون نكرة إذا لم تقع بين ضدين، أحدهما أن غير إنما تكون نكرة إذا لم تقع بين ضدين، فأما إذا وقعت بين ضدين فقد انحصرت الغيرية فتتعرف حينئذ بالإضافة كما تقول الحركة غير السكون. والثاني وهو أن الموصول أشبه بالنكرات في الإبهام الذي فيه فعومل معاملة النكرات. الموصول فيه شمول وفيه حموم، ولذا من صيغ العموم الموصولات. نعم، فهي من حيث عمومها وعدم تخصيصها نعم تشبه النكرة. فجاز وصفها بالنكرة لقربها منها، والمراد بالمنعم عليهم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآن نحن مأمورون بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم، ومن هؤلاء المنعم عليهم ما جاء في سورة النساء أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأن الترتيب على طريق التدلي من الأعلى إلى الأدنى، النبيين يليهم الصديقون يليهم الشهداء يليهم الصالحون. بهذا استدل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه من الصديقين، أبو بكر صديق بالنص، ونحن مأمورون بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا طريق الصديقين الذين منهم أبو بكر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه داخل في من أمرنا الله سبحانه وتعالى في السبع المثاني والقرآن العظيم بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بين أن الذين أنعم الله عليهم فعد منهم الصديقين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين. في أي مناسبة؟ نعم، في قصة الإسراء، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله الهداية إلى صراطهم وطريقهم. فلم يبقى لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق. طيب، الله سبحانه وتعالى قال عن مريم ابنة عمران وأمه صديقة. دخول أبي بكر في الآية ما فيه إشكال. مريم ابنة عمران أم موسى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى عنها وأمه صديقة، أم عيسى عليه السلام، نعم، وأمه صديقة. فهل مريم ممن أمرنا بأن نسأل الله سبحانه وتعالى طريقه وصراطه؟ عرفنا أن أبا بكر لا إشكال فيه، لكن مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام، نعم،
خاص بالرجال.
كيف؟
الاتباع خاص بالرجال، الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء من الرجال فقط، الاتباع فقط، ما تدخل النساء في السماء والشهادة والصدق.
أقول هل تدخل في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم؟ نعم، الجواب يتفرع على معرفة مسألة أصولية. نعم لا خلص على من قبل مسألة أخرى، أفرض أنها من هذه الملة. نعم أفرض أن مريم لو قيل هذا الكلام في عائشة أو في خديجة مثلا من شرعنا من أمتنا، الجواب عن هذا يتفرع عن مسألة أصولية وهي دخول النساء في ما يخص الرجال من جمع المذكر السالم مثلا، يعني إذا قيل المؤمنون يدخل فيهم النساء؟ نعم لأن جمع مذكر سالم، يعني في جمع التكسير تدخل النساء، في جمع المذكر السالم لأن لهن ما يقابله من جمع المؤنث السالم. نعم المسألة خلافية في دخول النساء في جمع المذكر السالم، فمن العلماء من يقول تدخل النساء في جمع المذكر السالم، وقد جاء في مريم بخصوصها في آخر سورة التحريم وكانت من القانتين. ما قالوا كانت من القانتات، فدخلت في جمع المذكر السالم، وهذا لجمع من العلماء، وقيل لا يدخل النساء في جمع المذكر إلا لدليل خارجي. وإلا لو دخل النساء في جمع المذكر السالم لما احتيج إلى قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني يكفي قل للمؤمنين من رجال ونساء
تأكيد،
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخر الآية، ثم قال وقل للمؤمنات. في بعض الآيات إن المؤمنين والمؤمنات، المسلمين العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فالمؤمنات غير المؤمنين، فدل العطف على عدم دخول النساء في جمع الرجال. لا شك في دخول النساء في خطاب الرجال إذا دلت القرينة على ذلك، هذا ما فيه إشكال ولا يخالف فيه أحد، إذا دلت القرينة على ذلك، فالأصل أن الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الرجال والنساء. يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الرجال والنساء، والخطاب للجميع. نعم إذا دل الدليل على عدم دخول النساء في الخطاب دلت القرينة على ذلك فلا تدخل، يبقى إذا تجرد الخطاب عن القرينة كما هنا، فتجرد الخطاب عن القرينة فهل تدخل الصديقات في الصديقين؟ هو محل الخلاف. نعم ايه شيء
دلت قرين على دخول النساء فيدخلنا في خطاب الرجال.
نعم لان النساء شقائق الرجال في الاحكام، فأي خطاب يتجه للرجال إلا ما دل الدليل على استثنائه فمطالب به النساء، لأن الشرع نزل للرجال والنساء، لكل مكلف من الرجال والنساء. نعم إذا كان هناك ما يخص المرأة من أحكام تستثنى من خطاب الرجال.
أين وجود القرينة في قوله تعالى يا أيها؟
أولا الموصول من صيغ العموم، والعموم يشمل الجميع، يشمل الرجال والنساء، إلا أن تفسيره بالفعل آمنوا نعم يغلب جانب الرجال، وإلا فالأصل أن الموصول يشمل الرجال والنساء لأنه مصيغ العموم، لكن تفسيره بصلته آمنوا ولم يقل آمنا نعم فدل على أن المقصود بالأصل الرجال وتدخل النساء تبع للرجال. جماهير المفسرين على أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، وقد جاء بذلك حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين النصارى، وهذا مروي في المسند والترمذي وابن حبان وغيرهم. وإنما استثني المغضوب عليهم والضالون من المنعم عليهم لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام الله سبحانه وتعالى على كثير منهم، فبين بالوصف أن المراد بالدعاء ليس هو النعم العامة، ليس المراد بالنعمت عليهم النعم العامة من صحة ومال وغيرهما، بل المراد بذلك نعمة خاصة وهي نعمة الدين والاستقامة. في النهاية هناك فوائد بالنسبة للتأمين، مو بالتأمين على أموال ولا على الأنفس لا، بل يستحب لمن قرأ الفاتحة في الصلاة وخارجها أن يقول بعدها آمين. نعم
قبل ما ندخل في الفوائد، هل الشيخ ممكن بإمكاننا نرجح في مسألة دخول هل تدخل مريم أم لا في الصديقين، ولا الخلاف قوي يعني الأدلة متعارضة؟
لا، أصل مريم أولا من أمة متقدمة علينا، والخلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، وأيضا هل هي متعبدة بشريعة خاصة؟ الجمهور لا، بل هي تابعة لشريعة. نعم. الأمر الثاني، حتى على قول من يقول أن من النساء أنبياء كابن حزم وذكر منهن نعم مريم، حتى على هذا القول إذا كان الخلاف في الأنبياء من الذكور المتفق على نبوتهم ورسالتهم نحن متعبدون بشرائعهم أم لا، والقول الوسط في هذه المسألة أننا متعبدون فيما لم يرد شرعنا بخلافه.
النساء من باب أولى.
نعم، فالنساء من باب أولى.
الله يبارك.
نعم.
أنا لقب الهداية واحد.
نعم.
والإنسان يصلي بالحال الهدينا. نعم. السابقة.
نعم. مثل أنا. يستحب لمن قرأ الفاتحة في الصلاة وخارجها أن يقول بعدها آمين، ومعناها اللهم استجب.
تمام.
وليست من القرآن.
أكلمك يا أبو عصمي.
بدليل أنه لم يثبتها أحد في المصاحف، والدليل على استحبابها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في صحيح مسلم عن أبي موسى إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. في المسند وسنن أبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته. أولا بالنسبة للفظها آمين بالمد والتخفيف، قرئت آمين بالقصر مع التخفيف، وقرئت آمين بالمد مع التشديد، والمراد قاصدين، لكن نقول قرئت
مد البدل.
نعم نعم. قرئت ولا رويت؟ نعم 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 هي ليست من القرآن. نعم فيش لا 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 مستحباب استحباب ويجهر بها أيضا إذا جهر بالقراءة كما هو معروف خلافا للحنفية. الأمر الثاني اشتملت هذه السورة من العلوم على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاد العبيد إلى سؤال الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه تبرؤ من الحول والقوة وإلى الإخلاص وتوحيد الألوهية تنزيه الله أن يكون له شريك أو نظير وإلى سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه حتى يفضي إلى جنات النعيم في جوار المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اشتملت السورة أيضا على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا من أهلها يوم القيامة تحذير من مسالك أهل الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. المسألة الثالثة في تفسير الرازي في أوله قال اعلم أنه مر على لسان في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها 10,000 مسألة فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل والغي والعناد وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة من المعاني والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني. فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول. ثم شرع في تفسير الفاتحة في مجلد
وفيه فعلا 10,000
ما حددت يعني بالضبط 1, 2, 3 لا لكن يمكن أن تستنبط إذا أتينا إلى بسم الله الرحمن الرحيم على اعتبار أنها آية وأخذنا الباء وذكرنا معاني الباء كلها وكيف ترسم الباء ولماذا حذفت الألف بعدها الباء هذه تحتاج إلى مسائل كثيرة ثم عاد السين ومن أي الحروف ما نعم ثم تناول السين من الناحية الهجائية ومن ناحية التجويد ومن ناحية الأصوات وغيرها إلى آخره تجد ألوف مؤلفة من المسائل فضلا عما اشتملت عليه السورة بكاملها من المقاصد الشرعية.
شيخ
نعم
هذا ما ينطبق عليه كلمة ابن حجر هذا تعب ليس هو
أنت لما أنك مسكت الباء وذكرت معانيها في اللغة هذا تعب يعني الباء حينما ترد في البسملة وحينما ترد في غيرها معاني الباء يعني مغني اللبيب كله تعب وليس وراه أرب
لا ما
هذا من أفضل ما كتب في علم العربية لأنه يذكر معاني الحروف لا 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 اشتعب لا 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 كلها فوائد. كلام بعض الصوفية في كون الفاتحة سر القرآن وسر القرآن الفاتحة البسملة إلى آخره هذا تقدم. هنا مسألة وهي إبدال الضاء من الضاد يعني حينما نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدلا من غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحكم. نعم أنت ولا أشرف عمر حكم إبدال الضاء من الضاد
القراءات المتواترة ما في شيخ ألا في إسراء شمام القراء الصاد بالزاد ويقول عن الكثير بناز الصراط المستقيم
أيه.
ويفعل ذلك كل لفظ الصراط القرآن
أيه. لكن هذا محل السؤال ولا إذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لغة هذه
لا ما هي بلغة ما عندهم لغة هم. ما عندهم لغة هم.
الضاد خطأ يا شيخ إلى الآن يقرؤون الضاد خطأ
في كتاب
يخرج اللسان في الضاد كأنها ضاد وهذه نعاني منه من عند الطلاب كثير
والكبار أيضا في مسألة الطلاب وبعض من ينتسب إلى العلم موجود نعم على كل المسألة خلافية بين العلم على ثلاثة أقوال ثالثها يغتفر من الجاهل دون العالم يغتفر بحق الجاهل أن يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكن العالم نعم نعم لا يجوز لأنك أبدلت حرف بحرف كما لو جئت بصاد بدل الضاد نعم هذا مبنى هذا الكلام وإذا قلنا ثالثها فالأول والثاني التقابل جواز عدمه يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والصحيح مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء حط بالك لأن هذا كله كلام ينبغي أن تعرفه والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ما ندري يسرى ولا ما ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة صح ومن الحروف الرخوة ومن الحروف الإيش مطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك رجعنا إلى القول الثالث السابق والله أعلم يقول ابن كثير وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم.